أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على الإتحاد في النقطة هذه، وهي أن لا ضرر حكمة في الجعل، أو بعبارة أخرى أصل تشريعي، وبالتالي تكون مفيدة الأحكام. وانتهينا من هذا الجانب في هذه النقطة، وهي ضابطة الموضوع، وكنا في ضابطة المحمول، ذكرنا وجه ذكروه العلام وهو إطلاق الرفع. أما الوجه الثاني فذكرنا له مقدمة، وهي أن الدلالات التي هي حجة، سواء حجة بسبب الظهور أو حجة بسبب القطع العقلي، في الدلالات التي هي حجة تندرج دلالة الاقتضاء والإيماء والتنبيه أو الإشارة منها. وطبعا يتفرع عن هذا البحث، قلنا من فوائد دي النكتة في نفسها، أن التأويل يمكن إدراجه في الدلالة، وهي الظهور بمعنى العام. وذكرت أن السيد المرتضى رحمة الله عليه، وظهرا غير واحد من الأصحاب عندهم هذا المطلب، ليس فقط خصوص السيد المرتضى، لا الشيخ طوس بنام يجوز عنده، أنا من متقدمين عندهم عيد غير واحد، يقسمون الظهور إلى ظهور جلي وظهور خفي. كل منهما حجة، لكن الظهور الخفي لا يتبين إلا بعد التأمل والتدبر مليا. لكن مع ذلك هذا الاصطلاح من السيد المرتضى رحمة الله عليه، وجملة من المتقدمين، ولعل عند العامة هم موجود هذا الكلام، لعل هذا أيضا كاصطلاح أضيق بعد من إلا ندعي، إلا ندعي أن كل التأويلات يمكن إدراجها في الظهور. بس متى يمكن إدراجها في الظهور؟ بعد تبيان، عليكم السلام، بعد تبيان النقد والتناسب القريب من البين بين مقدمات، في يعني في مقدمات أو حلقات المدلول المطابق والمدلول الذي يراد التوصل إليه، بين نفس المدلول المطابق والمدلول المراد التوصل إليه. طبعا عند المعصومين هذه القدرة بقول مطلق، في سيما في يعني المقصود في كتاب الله، في كلام الله. وطبعا هم أيضا فوارد في رواياتهم أن كلامنا أيضا فيه ظهر وبطن، وبطن إلى 70 بطن، فيه متشابه وفيه محكم كما في القرآن. ومن ثم المرجعية هو لمحكمي الثقلين يعرض عليهما متشابه الثقلين، مجموع محكم الثقلين يعرض عليه متشابه الثقلين. لا هو طبعا الكلام في كلامه، بس هو الفرق بين القرآن كمصحف طبعا مع المعصوم كقرآن ناطق، أن ما عند أحد يقف، وإنما تبيانه يصير يستمر ويتواصل، بخلاف مثل المصحف ما دعين في ماذا؟ في المقرأ. المقصود طبعا بدلالة أيضا حجية العقل، فمحكمات الثلاثة تعرض عليها متشابهات الثلاثة. بالمعنى على أي حال، وتنضم له بعد القلب أو الوجدانيات، بس برغم البديهيات العقل الحصولي يرجع إلى بديهيات حضورية وجدانية. الكلام الكلام الأربعة والثلاثة. المهم نعم في قدرة المعصوم، مثل لو كان عالم رياضي ولو علمه غير إحاطي بعلم الرياضيات غير العلمي، لكن عندك فاجيدة النظري البحوث النظرية عند آخرين هو بالنسبة لي عنده شنو صار كل قريب البديهي، لما لأن التناسبات هكذا متجلية عنده وبقدرته أن يجليها الآخرين. على أي حال هذه مطلب ينفتح منا بحوث عديدة منطقية وفي المعرفة الدينية والمتون الدينية والقراءات الدينية اللي هي ما أثار جدل الآن كثير. أي مقام نرجع إلى نفس البحث، نفس البحث نقول الوجه الثاني اللي أريد نستعين به المقدمة هو أن بضم قاعدة لا حرج أو قاعدة لا ضرر، ثمان نوعية كحكمة جعل أو كأصل تشريعي، بضمه إلى العمومات الأولية، وربما يضم بعد مقدمات أخرى أو قد لا يفتقر إلى ضم مقدمات أخرى، بضمه يستنتج دلالة الجزامية معينة. والظاهر أن مشي المشهور في قاعدة لا حرج التي هي مثبتة الأحكام ونوعية، الوجه الثاني هو أقرب لظاهر كلمات المتقدمين، طبقة المتقدمين والمتأخرين 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 من الوجه الأول اللي نسب إليهم النراقي صحوريا. وإن كان هذا الوجه الأول هم في الإجمال لا بأس فيه، بس الظاهر هذا مثلا بعد ليس مثلا إذا تلاحظون عبارات، في عبارة للعلامة في المختلف في باب النكاح فيما إذا كان الزوج معسر إما ابتداء أو بقاء لا يقوى على النفقة، فأن هذا يخل بكفاءة الزوج وبالتالي في صحة الزواج أو في لزوم الزواج. هناك يعبر بصريح العبارة العلامة الحلي رحمة الله عليه يقول لأن في بقاء لزوم الزواج أحد المسألتين هذين، البقاء لزوم الزواج عسر وضرر على الزوجة، فيدل ذلك وهو منفيان، فيدل ذلك على ثبوت حق الفسخ لها، فيدل ذلك على ثبوت حق الفسخ لها. نعم، فظاهر على يد حال العلامة أنه جمع بين ثلاثة أدلة، بين ماذا؟ بين دليل لزوم النكاح، ودليل ثاني وهو وجوب النفقة، ودليل ثالث وهو الضرر، نفي الضرر النوعي والحصر النوعي. من مجموعة الثلاثة أدلة يستنتج مطلب وهو حق الفسخ مع أن ثبوتي، لأن إحنا لو أردنا أن نتصور ما نتصور من رافعية لا ضرر بالمعنى الشخصي لزوم النكاح ما يثبت حق الفسخ، وإنما يثبت الجواز الحكمي، بيجي بحثة قد نثيرة أي مغلق غير. فإذا الوجه بعبارة أخرى، الوجه الأول اللي ذكرناه في نفس هذه النقطة في المحمول ما يسمن ولا يفيد ولا ينتج إثبات حق الفسخ، وإنما يفيد رفع ماذا؟ لزوم العقد، لزوم رفع يثبت جواز حكمي. وهناك فرق في باب المعاملات والعقود بين الجواز الحقي والجواز الحكمي. الجواز الحقي حق الفسخ، الجواز الحكمي كما في جواز رد الهبة من الواهب هذا جواز حكمي محق مو قابل للإسقاط. فظاهر الكلام، وأيضا ظاهر كلام المشهور إذا تراجعون في كتاب عفوا في كتاب البيع في الخيارات في خيار الغبن، ظاهر يتمسكون بالضرر أيضا النوعي لإثبات حق الفاسق من وجه ثاني. على كل في موارد متعددة المشهور بنوا على إثبات، هاي من الموارد التي تعد بعد ذكرنا احنا موارد للا ضرر نوعي، هذه ايضا من الموارد الغبن والطلاق الزوجة وما شاء عفوا فسخ الزوجة وما شاء الله. غير المنصوب لا مو غير الطلاق، الفسخ غير الطلاق، الفسخ مثل خيار فسخ خيار الفسخ او خيار العيب اذا كان الزوج معيوب، ها يعني ينحل الزواج. اما الطلاق، الطلاق مبني على نفوذ النكاح، اما الفسخ لا، هو يحل النكاح نفسه، يعني مثل خيار العيوب بين الطرفين. يعني الان كان طبعا مو فيها التحقيق ده الفرع بيجي بحثه، بس انا حق الفسخ للزوجة يثبتين في المختلف. الآن كلامنا مو في الفرع نفسه صحيح أو مو صحيح التزام المشهور، أقصد يتعرف الإنسان على ممشاهم بأن ممشاهم في التمسك بلا ضرر نوعي لإثبات حكم هو بهذا النمط. ولهم موارد أخرى على تحليل واحد شوي شاهده تحليل هذا الوجه بشكل صناعي بعد أكثر. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر مثال في كتاب البيع، يقول عندنا دليل أن البيع يوجب الملك، هذا دليل، وعندنا دليل أن الإنسان ما يتملك عموديه أبويه من الركع، وعندنا دليل ثالث أنه إذا اشترى الإنسان أبوين عتقان، وعندنا دليل رابع وهو أنه لا عتق إلا في ملك. إذن هاي الأربعة أدلة حاربوا العلماء والفقهاء كلها ثابتة وكانوا يلزم منها تعارض، مع أنه مسلم هنا التعارض يعني لابد من حل بوجه معين. يعني شراء البيت، شراء الإنسان عموده منصوص، إن عتاقهما منصوص، مقتضى قاعدة البيع أنه توجب الملك، هذه أيضا ما يمكن رفع اليد عنها. كون العتق في ملك أيضا ما يمكن رفع اليد عنها. إذا تجمع الأدلة مع بعضها كيف ينحل؟ صاحب الجواهر التزم بحل وهو الملك الآني، جماعة التزموا بحل آخر الملك الرتبي، جماعة التزموا بحل آخر وهو لا الملك الطبيعي، بس غاية الأمر يجبر على العتاق أو ما شاء الله. هذه حلول متعددة ذكروها، هذه الحلول في الواقع اللي استخلصوها إثبات شيء، يعني من الأربعة الأدلة ينجو منه هذا إثبات حكم آخر، إثبات مفاد، مفاد غير مدلول عليه بنص خاص أو بدليل خاص، إنما من مجموع أربعة أدلة بالملازمات، يسمونها باب الملازمات، بالملازمات في متن القانون، وبالتالي تسري إلى دلالة أو فكر استفاد مفاد آخر. هذا الارتكاب من الاستنتاج اللي هو طبعا المنهج الغالب على الشهيد الأول والشيخ جعفر صاشر رضا والشيخ موسى ابن، هذا المنهج على حال هو نوع من انتقال بالملازمات من مجموع بعض الأدلة أو مجموع بعض القواعد لمتن حكم وتون حكم والاستنتاج إلى مفاد جديد ونتيجة جديدة. نعم، المقصود من هذا الكلام أن الفقهاء ارتكبوا مثل هذا الاستنباط، مثل هذا الاستنتاج، بأن يضموا أدلة مع بعضها البعض يستكشفون مدلول التزامي ما كانوا ليستكشفوه لولا ضموا الأدلة بعضها مع بعض فإذن هذا ليس بحث غريب، سواء هذا يرجع إلى بحث الدلالة أو إلى دال اللي قلنا مسائل أصولية تنقسم إلى بحث الدلالة دال أو إلى مسائل متن الحكم ومتن القانون له حكم، هذا بحث آخر بيجي إن شاء الله تحقيقه في نقطة لاحقة. لكن أي ما كان هذا النمط له موارد عديدة استعملوه الفقهاء. مثال بعد آخر، إمارسة نفس الشيخ جعفر تاج الغطان وينوح به الشيخ الأنصاري في كتاب البيع، يقول الشيخ جعفر تاج الغطان أنه لو لم نلتزم بأن المعاطاة تفيد الملك للزم أول 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8 من ملازمات يجيبه لوازم مسلم بطلانها بالفقه. طبعا هذا انتقال للشيخ جعفر تاج الغطان مع 8 أبواب في مشبكة ومشجرة قانون عن طريق الملازمة، فيستفيد حينئذ أن عموم أحل الله البيع يشمل المعاطاة. وكأنما بهالتقريب يعني لو كنا نحن أحل الله البيع بنفسه ربما كان في تردد إنه يشمل المعاطاة أو لم يشمل المعاطاة، لكن بتوسط حينئذ أبواب أخرى تضمها مع أحل الله البيع تستفيد توسعة في أحل الله البيع. سبغض النظر عن أنه الشيخ الأنصاري ما وافق استدلال الشيخ الكبير الشيخ جعفر وكذا أو استدلالة صحيحة ولا صحيحة بحث آخر، لكن أي ما كان وذاك الشيخ الأنصاري بدأ في بحث المعاطاة يوجه واحد من الموارد يمكن يخدش في دعوة الملازمة اللي دعاها الشيخ جعفر. لكن أي ما كان يكلمه كبرويا الشيخ يسلم، والمحشين المكاسب كبار المحققين منهم يسلمون بأن لو تمت الملازمات لكان استدلال الشيخ جعفر في محل متين. فمن القبيل موارد عديدة أخرى على كل من يرتكبوها الفقهاء. وذكرت أنه الغور والعمق في علم القانون يورث مثل هذا. أنا ما أعزي كما سنبين في نقطة لاحقة إن شاء الله ما يعزى هذا إلى عالم الدلالة، هذا يرجع إلى بحث أصول قانونية ومتن الحكم ومتن القانون، وهو من مناهج الاستنباط اللي نعم يدمنها الشيخ جعفر تاج الغطان والشيء الأول. واللطيف إنه اللي طالع الحياة النمو العلمي والحياة العلمية اللي ترعرع فيها الشيخ جعفر هي أثرت على هاي النتيجة اللي وصل لها، لأنه حسب ما يقال كرر تدريس الشرائع كرورا، كان من المنظومة الفقهية كمتن لا كدلالة أثرت في حصول تناسبات المنظومة مع بعضها البعض في ذهنه في كيف نشأت العلمية. الشاهد على تعلم جعل في الكلام السابق وهو أنه إذا هذه الطريقة أو هذا المنهج لقد تسمى بمنهج الملازمات ليست بغريبة. الشيء الأول الواحد يلاحظ بعض طابع كتبه مثل القواعد والفوائد، واضح فيه أنه أكثر استنتاجاته في سيما هذا الكتاب هو من طريق تناسب منظومة القواعد والأحكام والانتقال بها إلى استنتاجات أخرى. على أي حال حين أجد هذا المنهج في نفسه كبرويا ممارس من قبل الأعلام، هنا كذلك يقرر في قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر، إذا ضممناها مع أدلة أخرى سواء أدلة دليل واحد عموم واحد أو عدة عمومات نستنتج منه مطلب آخر. أصل الوجه هذا ولا بأس أن أذكر تطبيقه. مثلا في باب الحج قالوا هكذا أن هم سيال من جهة الضرر النوعي أو الحرج النوعي، هذا الكم الهائل من المؤمنين اللي يحجون كل سنة العنصر الموضوعي يأثر في حجم الملعب طبعا، كون كثر منهم حجة الإسلام ولا يتوفق إلى الحج إلا بهذه حجة الإسلام شديدة النهجة هذه عنصر آخر يبين يعني مفاد الولاد. من جهة عندنا عموم الحج ما يسقط ما يكون ما يتعطل يعني عندنا أدلة أن الحج لا يتعطل. أولا الحج لا يتعطل عندنا أدلة حتى الندبي يعني أصل الحج سواء ندبي أو استطاع بل يجب على الوالي حتى أنه يحجج إذا أصل بيت الله لا يندرس يجب أن يقام. طبعا هذا النظير هذا حتى عندنا في المزارات مزار النبوي ونعم المراقد الأخرى سيما عندنا في كل المراقد عمومات في خصوص بعد مرقد الحسين صلى الله عليه بعد تشدد أكثر بشكل جدا يعني شديد اللهجة. أي ما كان المقصود أنه ده هذا دليل أن الحج لا يعطل. دليل آخر دليل حجة الاستطاعة حجة الإسلام هو ممكن تسقط فواضح أنه هذا من أركان الفروع. زين هذا دليل. من جهة أخرى إذا بني على أن موقف العامة أو الذبح في غير منى غير مجزئ يعني يلزم عدم صحة الحج وعدم صحة الحج بالتالي فالمكلفين إما يشاقون أنفسهم بأن يقفون موقف الواقعي بحسب يعني الإحرازات الظاهرية فهذا يلزم عندهم إما العسر أو الحرج النوعي الغالب زمنا من جهة المدة الزمانية أو من جهة حتى غالب المكلفين المؤمنين وأيضا من أو الضرر لو أرادوا أحد كلهم يعني يصير عندنا موقف إحنا المؤمنين بلا ريب يسبب عنده فتنة وقد يصير فيها نظير ديك سنة 400 شهيد من الشيعة تتكرر مثلا واضح يعني. فإذا أحد المحذور إن كان على نطاق فردي بحادثة أو مو جماعة أو مو مجموعي جماعي أيضا يلزم أسر حرج وما شابه. فإذا الضرر النوعي إذا ضممناه أو الحرج النوعي مع مدة مديدة مع هاي مجموعة الأدلة نستكشف عندنا الشارع هذه التقريب كلهم صاغوا كثير منهم صاغوا من متأخرين العصر كلامي نستكشف منا حين قلنا الشارع قال بالإجزاء ما هذا بحث موقف أو موقف العامة لا أقل عند الشك إمارة ظاهرية شوف بعضهم بنى على هذا المطلب بنى على أن موقف العامة مجزئ في الظاهر إما إمارة ظاهرية أو قل مجزئ في الظاهر يعني مثل قاعد فراغ قاعد فراغ فيه محرز في الأداء تعبدي ظاهري إما كقاعد فراغ على كل أو كأن موقفه إمارة. البعض لا توسع مثل عدة من الأعلام حتى السيد الجنوردي أو نعم أو المرحوم أو السيد محمود الشهرودي أو على حال السيد السزواري وغيرهم كل الأعلام بنوا حتى في مورد العلم المخالفة وظهر حتى السيد الخميني يبني على ذلك حتى مع العلم المخالفة مجزئ خلافا للسيد الخوي وجمهور التلاميذ السيد الخوي وقربوا بنفس التقريب. وطبعا هذا التقريب حينئذ ماذا ينتج؟ التوسعة إلى موارد العلم الخلاف ينتج التوسعة في الموضوع الواقعي مفاد واقعي مو مفاد ظاهري. شوف استفادة مفادين إذن نفس التقريب ارتكبوه لاستفادة مفادين مفاد ظاهري ومفاد واقعي. في الذبح في منى أيضا كذلك بعد نفس التقريب الذبح أصل الذبح ما يسقط كونه في الحرم لابد من عنده الأعمال كلها نسكتوئية وتم في الحرم يدخل محرما ويتحلل بتوسط الأعمال إلى أن يخرج منه وفي الحرم يعني. من جهة أخرى مجموع المؤمنين ما يستطيعون يرتكبونه الحجم ما يسقط من عندهم ما يتعطل كذا كل الأدلة التي تنضمها مع بعض الله تنتج أن الذبح في غير منه مجزئ وصحيح وما يحتاج إعادة وما ولا مجرد ثم الله نوحي الحرجة بعض مستدل ذلك في أدلة بس أولا هذه الأدلة فيها ما فيها يعني وأنا جدا أقول هذه أيضا مفادة لا بأس ويعتمد عليه، لكن أقول بأن العدة إما سندين للروايات ما قبله أو قالوا في باب الصيام متى مرتبط في باب آخر ولم يجرى، بس مع ذلك اعتمدوا على هذا الوجه. فالمقصود إذن إجمالا هذا الوجه مراعاة ومرأي وممارس، هذا الوجه الأول ملازمات نسميه أو باب دلالة القضاء والإيمان والمجرى. في وجه ثالث طبعا لبيان أن لا ضرر يمكن يستفاد منها أنها مثبتة للحكم ومن باب الحكمة النوعية والحرج النوعي والضرر النوعي، هو طبعا الضوابط العامة اللي نريد نستكشفها في كيفية تنزل الأصول التشريعية. دي الضوابط ضوابط معقدة، وإلى الآن هم وإلى الآن لم يعني نستطيع أن نكشف النقاب عن كل قيودها وحدودها، لكن إجمالا ابتسم لنا بعض المعالم فيها من قبيل ما ذكرناه في بحث الانسداد، لأنه بتوسط انسداد آخر عالي من الصورة وشرحنا بشكل مفصل في الانسداد، أو على كل نقاط أخرى سنعاقب. المهم بضوابط تنزل الأصول التشريعية مع التحفظ على الأصول التشريعية الإلهية والنبوية والمعصومية الولوية في طولها لا في عرضها والعياذ بالله، في طولها نعم مع مراعاة رتبة التقنين العقلائي، وأنه يمكن استكشاف أنه منضح ذكرناه في الاعتبار بعد في الاطمئنان والاعتبار، أن بتوسط التقنين العقلائي أي تقنين عقلائي نستطيع أن نستكشف حتى المتولد جديدا، نستطيع أن نستكشف امضاء كلي إليه ما لم يكن في الشريعة من الله أو رسوله أو أوصيائه ردع عنه. هذا ذكرناه بشكل مفصل في بحث الاطمئنان بقيود وشروط خاصة طبعا، بس كلي مصنع إنتاج دائم بتحفظ قيود وشروطه ذكرناه في بحث الاطمئنان وبحث الاعتبار في كذا، لا في عرضهم ولا عذب الله بل في طولهم، يعني هو انضاء منهم من هو قبيل. ونقلنا سيرة الحسن الصفهاني تؤثر عن عبارة غير مسندة بس معروفة وكذا وغيرها من الأعلام الآخرين في هذا المجال. أيما نرجع إلى البحث وحتى يدل عليه الدليل اللي ذكرناه في تسلسل الأحكام العقل العملي ثم العقلائي ثم الشرعي، منظومة المراحل الثلاث ذاكرينها في العقل العملي في الخاتمة وما قبل الخاتمة في بحثنا ويعلم طبعا. المهم مجموعة هذا اللي ذكرناه سابقا هي ضوابط لتنزيل أصول التشريعية، هذا أيضا يمكن واحد تصويره نفس التقريبات على الحال. هذه النقطة إجمالا أنتهينا منها صورة، لكن نلحقها بنقاط بعد هي في الواقع تصب في بسط هذه النقطة. النقطة اللاحقة طبعا ولو اسمنا نعنونها ذكرنا قلنا في الاطمئنان، وإذا استجد فيه ما سبق على كل أيام هي هو شيء من هذه النقاط التي تتلوها شيء مما طبعا في ضمن طيات النقطة هذه والتي سبقت ذكرنا بعض المستجدات كمواد يعني إيه كآليات على حال المواد هي مؤثرة في بلورة وتعطير الآليات. نقطة لاحقة بس اسمنا عن منها غدا نخوض فيها هذه النقطة كالتالي، نقدر نطرحها بصياغتين. صياغة أن جملة من الأعلام في المقام لاستفادة وأن لا ضرر تثبت الأحكام كل بحسب منهجه، لا أقل من هذا المنهج اللي هو اختار المنتقى وبعض الأعلام المعاصرين، وهو أن من لا ضرر نفي تسبيب الضرر، نستفيد حرمة تكليفية، نستفيد ضمان، نستفيد رافع ضمان في موارد خاصة، نستفيد رفع أيضا، رفع الحكم، نفي الحكم. هذا المثال أو مثال أن حرمة المال والدم والعرض استفادوا عند عدة أحكام تذكرون، أو مثال آخر بعد قالوا بحرمة الميتة استفاد منها عدة أحكام. هذه بعبارة أخرى لو ترتبط بالمقام، هل هي عملية ترتبط بعالم الدلالة أو ترتبط بعالم القانون، متن القانون، حاء يعني مو دال؟ هاي ترتبط طبعا ببحث في الأصول القانونية، نقطة مهمة. نفس هذا البحث طبعا نستطيع أن نعنونه بعد بعنوان آخر اللي هو أحد الأخوة طرح كإشكال وكنت أنا ناوي طبعا أن أذكره، أن لا ضرر قاعدة توفيقية، كيف يستنتج منها إثبات حكم غير وقتي أو غير ثانوي، كان حكم ثابت مثلا. أي أن لا ضرر مر علينا بأنه يستفاد منها رفع التنجيز مثلا أو العزيمة، كيف يستفاد منها؟ لا، تشريع حكم صاعد لا ضرر من قاعدة توفيقية تزاحمية إلى ماذا؟ إلى تشريع حكم. هذا طبعا هذا البيان الثاني، هذه البيان الثاني بصياغتين هو عين البيان الأول، أن شلون تكون لا ضرر أصل تشريعي. هذا لابد أن نخوض فيه إن شاء الله غدا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.